السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا في الآخرة على حوض حبيبنا ونبينا المصطفى، وأن يرزقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، توقفنا في اللقاء الماضي مع هذه الكلمة التي قالها كعب بن مالك رضي الله عنه، ألا وهي: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في تبوك. وقلت أيها الأحبة الكرام، هذه الكلمة فيها عظيم الدلالة على فضل كعب بن مالك رضي الله عنه، وأنه لم يتخلف أبدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان الصحابة مع رسول الله. وهنا أيها الأحبة الكرام ننتقل مباشرة إلى الفائدة الثانية، ألا وهي: يجوز للرجل أن يخبر الناس بخطئه من باب الموعظة والتذكرة، كما فعل ذلك كعب بن مالك رضي الله عنه. فكعب بن مالك رضي الله عنه أخبر ذلك من باب أن يتعظ السامع، وألا يفعل كما فعل كعب بن مالك رضي الله عنه. وهذا لا يندرج أبدا تحت قوله جل وعلا: لا يحب الله الجهر بالسوء. هذا من باب الموعظة، وهذا من باب التذكرة، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره، والسعيد من وعظ بغيره. نعم، يقص علينا كعب بن مالك هذا من باب الاعتراف أنه كان مخطئ، ويعترف كعب رضي الله عنه أنه تخلف بالفعل عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يومها. أقول أيها الأحبة الكرام، الاعتراف بالذنب من أعظم ما يتقرب به التائب إلى ربه سبحانه وتعالى. كلما اعترفت له سبحانه وتعالى كلما اجتباك، وكلما هداك، وكلما غفر لك، وكلما تاب عليك، وكلما سترك. اقرأ معي قوله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. وجاء في أعظم حديث من أحاديث التوبة والاستغفار، ألا وهو حديث سيد الاستغفار. انظروا معي إلى عنوان هذا الحديث: حديث سيد الاستغفار. لماذا لقب هذا الحديث بحديث سيد الاستغفار؟ لأنه يحوي على اعتراف العبد، أن يعترف العبد بين يدي ربه ومولاه بجرمه وذنبه وما فعله، ويقول: وأبوء بذنبي، أي وأعترف بذنبي، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. وهذا من شروط العبودية. فلا غرب ولا عجب أن يخبر أحد الصالحين بخطئه من باب الموعظة ومن باب التذكرة. وأنا أقولها الآن، لم يكن كعب بن مالك رضي الله عنه وحده هو الذي أخبر بخطئه من الصحابة رضي الله عنهم، فهناك عدد من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أخبروا بذلك في مواقف لهم حتى يتعظ السامع من هذه المواقف. على سبيل المثال، أسامة بن زيد رضي الله عنه، الحب بن الحب، الحب بن الحب، حبيب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أسامة: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو الحرقة، قبيلة في جهينة، يقول أسامة: فصبحنا القوم فهزمناهم، ففر واحد منهم يقول أسامة: فلحقته أنا وواحد من الأنصار. فر واحد رأى جيوش المسلمين في هذه المعركة، وكانت هذه القبيلة تحارب الله ورسوله وتصد عن سبيل الله، ولها من الغدرات والفجرات. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية إلى هذه القبيلة، يقول أسامة وكان في هذه السرية: فلما صبحنا القوم هزمناهم، دخلنا عليهم في الصباح فهزمناهم. ففر واحد منهم يقول أسامة: فلحقته أنا واحد من الأنصار. فلما تغشيناه، أي تمكنا منه، ورأى سيوفنا، قال: أشهد أن لا إله إلا الله. يقول أسامة: فقتلته، أما الأنصاري فكف عنه فضربته برمحي فمات. بعدما قال لا إله إلا الله، فلما عاد الجيش منتصرا وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بما فعله أسامة بن زيد رضي الله عنه، أرسل إليه وقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقال أسامة رضي الله عنه: كان متعوذا بها يا رسول الله، أي كان محتميا بها من سيوف المسلمين. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا أسامة، أفلا شققت عن صدره لتعلم أقالها متعوذا أم لا؟ وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال أسامة: فوددت أنني ما أسلمت إلا يومها. كناية على هذا الفعل. لماذا أخبر أسامة رضي الله عنه بهذا الأمر؟ حتى نتعظ وحتى نتعلم من الصحابة ألا نحكم أبدا على مقاصد الناس، ولا نحكم أبدا على بطون الناس، لا نحكم إلا على ظاهر أفعالهم. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن نشق عن صدور الناس وأن نحكم على نوايا الناس كما نرى الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا سهل بن حنيف رضي الله عنه خرج مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم النهروان، يوم أن خرج الخوارج على علي بن أبي طالب وكفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فوقف أمامهم سهل رضي الله عنه وقال: أيها الناس، اتهموا رأيكم، أي اتهموا أنفسكم، لا تتهموا علي بن أبي طالب، فوالله لقد رأيتنا يوم الحديبية، ولو كنا نستطيع أن نرد على النبي أمره لفعلنا. تصور معي، علي بن أبي طالب الآن صالح معاوية رضي الله عنه في قضية التحكيم، فخرج الخوارج من جيش علي بن أبي طالب مكفرين علي بن أبي طالب ومتهمين علي بن أبي طالب في إسلامه، فتكلم معهم سهل بن حنيف وقال لهم: اتهموا أنفسكم، لا تتهموا عليا. يريد أن يقول: كنا في موقف يشبه هذا الموقف في يوم الحديبية، صالح رسول الله قريش وعقد معهم صلحا، وكنا نرى أن بنود هذه الصلح التي أملتها قريش على لسان سهيل بن عمرو كانت ظالمة، وقبلها رسول الله، فكان الصحابة يغضبون يومها، وكان الحق يقينا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت فتحا مبينا بعد ذلك. ولكن الصحابة كانوا يتحمسون لدخول البيت، وكانوا منتصرين يومها على قريش، فكانوا لا يقبلون أبدا أن تتأمر عليهم قريش أو أن تشترط عليهم قريش، ولا سيما بعدما قالوا: يا محمد، ونصالحك على أنه إن جاءك أحد منا ولو كان على دينك إلا رددته إلينا مرة ثانية. الصحابة لا يقبلون ذلك. قابل النبي ذلك وسلمهم أبا جندل بعدما جاء إليه مبايعا للإسلام، رده رسول الله مرة ثانية. يقول سهل بن حنيف: والله لقد رأيتني يوم الحديبية، أي في هذا الموقف، لو أستطيع أن أرد على النبي أمره لفعلت، لا يستطيع أن يفعل ذلك، ولكن يقول: اتهموا رأيكم، فإن الصواب مع علي كما كنا في الحديبية، فإن الحق كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا مخطئين. فيجوز للرجل منا أن يذكر خطأه وأن يذكر أي تجربة مر بها وإن كانت خطأ، من باب أن يتعظ غيره ومن باب أن يتعلم غيره، كما يقال الوقاية خير من العلاج، كما فعل كعب بن مالك رضي الله عنه: لم أتخلف عن رسول الله في غزوة غزاها قط إلا في تبوك. يعترف، الاعتراف لا تراوغ، لا تراوغ ربك، لا تراوغ ربك، لا تتلاعب، ولكن اعترف واعلم أن أقرب الطرق إليه هو طريق الاعتراف والانكسار والذل بين يديه سبحانه وتعالى. يروى أن الأحنف بن قيس قرأ يوما هذه الآية: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. فقال: علي بالقرآن لأنظر أين ذكري. ففتح القرآن وقرأ القرآن من أوله. كان الأحنف إذا مر على آية عن المؤمنين يعترف بتقصيره ويسأل الله أن يلحقه بهم، وكان إذا مر على آية عن النار وعن عذاب النار يتعوذ بالله منها، حتى وصل إلى هذه الآية: وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، فوضع يداه على المصحف وقال: اللهم هؤلاء، اللهم هؤلاء، اللهم هؤلاء، أي أنا من هؤلاء، أعترف بذنبي وتقصيري. لذا لا تتعجب حينما تعلم أن بعض السلف كان يرى أن أرجى آية في كتاب الله هي هذه الآية: وآخرون اعترفوا بذنوبهم. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.